وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن الساجي رحمه الله. والأول هو المذهب الذي يقولون أن الرضعة هي التقام الثدي، فإذا أطلقه فهي رضعة أخرى، هذا هو المشهور من المذهب. على كل حال، إذا سلكنا الأصل وهو أن الأصل إيش؟ عدم التأثير. قلنا ما يمكن أن نحكم بتأثير شيء إلا حيث علمنا أن الشروط موجودة فيه. هذان شرطان. الشرط الثالث، خلونا نكمل الشروط. الشرط الثالث أن يكون الرضاء في زمنه، أو بعبارة أصح أن يكون الإرضاع في زمنه، أي في زمن الرضاع. هذا الحقيقة الباب هذا مهم بحث لهذا، لك ودنا أننا نستوعب. الشرط الثالث أن يكون الإرضاع في زمن الرضاع. أن يكون الإرضاع في زمن الرضاع. فما هو زمن الرضاع؟ أيضا موضع خلاف بين العلماء. ولذلك الحقيقة في مسألة الرضاع، كل امرأة تشاركك في رضاع وتعقد عليها النكاح يسمى عند أهل العلم فاسدا، يسمى فاسدا لأنه موضع خلاف، لكن إن اعتقدت صحته فهو صحيح عندك. يعني بعض الطلبة لو قيل له مثل لنا بنكاح فاسد يمكن يعجز، لكن يجي إلى 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 باب الرضاع يلقى ما شاء الله إلى قوة. النكاح الباطل واضح، يعني في المعتدات وغيره كثير، لكن النكاح الفاسد قد يعوز طالب العلم. ولكننا نقول ادخل باب الرضاع وتجد ما شاء الله هيلا بلا كي.
فرق الفاسد،
الفاسد الذي فيه خلاف بين العلماء، والباطل الذي أجمعوا على بطلانه. هنا أقول في زمن الرضاع. فما زمن الرضاع؟ ما هو زمن الرضاع؟
سنتين، الحولين.
قيل الحولان، وقيل الفطام، وقيل الفطام. أما من احتج بالحول، أما من قال بالحولين فاحتج بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا فقال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين كلي أو كليهما، نعم، جعل الله الحولين كليهما زمنا للرضاع. فمتى رضع الطفل في هذا الوقت فالرضاع مؤثر، وإن رضع بعد الحولين فالرضاع غير مؤثر. وقال بعض أهل العلم المعتبر الفطام، زمن الرضاع هو زمن الرضاع على اسمه، ما دام يتغذى باللبن فهذا زمن الرضاع، فإذا صار يتغذى بالطعام فقد انتفى زمن الرضاع، فقد انتفى زمن الرضاع. واستدلوا بحديث لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. واستدلوا أيضا بالمعنى، المعنى هو أن الحكمة من تأثير الرضاع هو أن الجسم ينمو عليه، الجسم ينمو عليه، ولذلك رضاع الكبير ما يؤثر لأن الجسم لا ينمو عليه. فإذا كان كذلك فهو بعد الفطام لا نمو، لا يؤثر فيه، بعد الفطام لا يؤثر فيه، وأما قبل فيؤثر. ويظهر الفرق بين القولين فيما لو فطم طفل قبل السنتين، فطم قبل السنتين وصار يأكل الخبز والتمر والبسكوت، نعم، واللي بيصل منه طحن له، نعم، هذا إذا أرضعناه على القول بأن المدار بأن المعتبر الحولين مؤثر، وعلى القول بأنه معتبر الفطام لا يؤثر لأنه كرر الكبير. والعكس بالعكس، لو أن طفلا صار قليل النمو وصار ما يأكل وتم له سنتان وهو لا يأكل إلى الآن وهو يتغذى باللبن وأرضعناه على القول بأن المعتبر الحولان لا يؤثر هذا الرضاع، وعلى القول بأن المعتبر الفطام يؤثر، وهذا في المعنى أقوى، هذا في المعنى أقوى من المعتبر الفطام. وفي الحقيقة أن الإنسان يستبعد أن يكون الطفل الذي لا يفطم قبل الحولين لا يؤثر فيه الرضاع، هذا بعيد، لأنه حتى خارج عن الآية، حتى خارج عن الآية. أما الذي يفطم قبل الحولين ثم يرضع بعد الفطام فهذا محل نظر، هل يؤثر أو ما يؤثر، ولكن الخلاف كما عرفتم واضح فيه. وقال ابن حزم وأتباعه، بل أهل الظاهر، ابن حزم من أهل الظاهر ما هو بإمامهم، قال إن رضاع الكبير يؤثر ولا عبرة بالحولين، والأحاديث الواردة فيه ضعيفة، والآية ما تدل على أنه لا, لا, لا يؤثر الرضاع بعد ذلك. وآية النساء أمهاتكم اللاتي أرضعنكم مطلق، نعم. وعندنا أيضا دليل من السنة، كان أبو حذيفة له مولى اعتقه، فكان يدخل على أهله فشق عليهم ذلك، فشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لامرأته أرضعيه تحرم عليه، أرضعيه تحرم عليه. ولم يعلل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لأنك في حاجة لذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعندنا إطلاق في القرآن ونص في السنة. طيب، ما جواب الذين يقولون لا بد من العشر؟ الأخ عبد الله، اسمه عبد الله، سلمان. لا، هذا دليله، لكن ما جوابهم على الذين قالوا إن مطلق الرضاء محرم؟ إحنا ذكرنا فيما سبق أنه الخلاف إذا وجد خلاف بين العلماء يحتاج المخالف إلى أمرين، وهما إثبات قوله، إثبات قوله والرد على مخالفه. فهم أثبتوا قولهم بحديث عائشة، يحتاجون الآن إلى الرد على مخالفه. ما عندك سليمان؟ ما حضرت؟ إيش في مفكرة في الرؤوس تسمى الذاكرة، تسمى الذاكرة، هذه حرص عليها. نعم، ها؟ هذا صحيح والله، هذا الظاهر لأخ إبراهيم وقع على، يقول الذاكرة فطرية لكن المذاكرة مكتسبة، هي اللي تنفع. نعم، ما تقول؟ جواب عن الذي قال بأنه لا يشترط العدد مطلقا. نعم، ما تقول كلها مطلقة، قصدك اللي قالوا بعدم العدد؟ نعم،
عائشة
مقيد، أو العكس، يحمل المطلق على المقيد. زين، كما أنه بالنسبة للحديث يحرم من الرضاء يجاب عنه بأنه لا دليل فيه أصلا. وجهه أن قوله الرضاع الفيه العهد الذهني، يعني الرضاع المعروف شرعا وهو الذي تمت فيه الشروط، وهو الذي تمت فيه الشروط. زين، نعم، اي نعم نعم نعم. طيب، الذين قالوا بالثلاث، أحمد العبيد، اي نعم. يقولون به يقولون نعم ما تحرم المصة والمصتين ولا الملاجة والملاجة. ها؟ طيب لأنه منطوق وذاك مفهوم. فمن قال بالخمس قد قال بأن الثلاثة لا تحرم، واضح؟ نعم. ومن منع القول بالزيادة فقد ألغى حديث عائشة الخمس. طيب في شرط ثالث للرضاء؟ نعم.
اشترط زمن، زمن للرضاء.
نعم، اشترط أن يكون في زمن الرضاء. وما هو زمنه؟ على رأي كثير من أهل العلم أو أو الفطام على رأي بعض أهل العلم. نعم. طيب فإن كان في غير هذا الزمن اسألوا، في غير هذا الزمن فلا يؤثر. زين، لا يؤثر. تمام. هذا الشرط فيه خلاف. ها؟ ما ذكرنا؟ رجل يمكن أن يبحث مع غيرك. يمكن طيب ما يخال انتين ما عاد الواحد ما يغلب جماعة.
أربعة صار.
ها؟
أربعة أقوال صار.
لا صار أولا يشترط أن يكون مقدر بزمن، والزمن إما الحولان أو قبل الفطام، يعتبر هذا واحد، لكن بس اختلفوا في الزمن المقدر، أو أنه غير مقيد بزمن مطلقا، وأن المرأة لو ترضع واحد أكبر منها صارت أما له. نعم. والثالث أنه إن احتاج إليه لم يتقيد بزمن، وإلا فلا، وإلا فلا. الآن نحتاج أن نناقش هذه الأقوال الثلاثة. فما هو دليل القائلين بأنه غير مقيد بزمن مطلقا؟
حديث
أول من القرآن. نبي نبي من القرآن، لأن القرآن بحث في هذا، تكلم الله عز وجل في هذا الأمر.
لأنه ما قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يعني ما
طيب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. زين أطلق.
نعم. ثاني من السنة حديث قول أرضعي تحرمي عليك.
حديث سالم مولى أبي حذيفة كان مولا لهم، كان بالأول عندهم عبد، وكان يتردد عليهم وعرفوه وعرفهم، فلما اعتقوه صار مشقة عليه وعليهم الدخول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأته سالم أرضعيه تحرم عليه، وهو كبير. طيب هذا اللي تحفظ صحيح؟
ما
تنبه يمكن تغلبون مرتين بس واحد ظاهري. طيب ما إذا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نخلي هذا مبدأ البحث اليوم، وهو أنه يشترط. نعم. طيب
لبن الزخر فعلا الطفل اذا بلغ الحلم في وقت البوق بتاعه بيجيب فعلا يعني لو دات على السد بتاعه بينزل في قتل.
صحيح.
مجربه ايضا الطفل بمجرد ما يبلغ الحلم لو دات على السد بتاعه بينزل لبن كتير مش شويه
يعني. عجيب. يعني
واحنا زلقه صغار
حصل اغادي هذا من النيل يا سيد. نعم. اغادي من النيل.
ما من النيل يا شيخ. فعلا ما يبلغ الحلم السد بتاعه بيقبض كده هو يصل الى ودات عليه يجيب لنا
الحلم. عجيب. جربوا يا جماعه اللي عنده اخ بهذا
في نفس علم النفس.
علم النفس
نفسي الكلام هذا على اساس انه يحصل بها تحب تتواصل
إيه بس كلام الأخ السيد يقول دائما يعني.
لا يعني الطب هو السيد لما لا يبلغ الحلم يقص لك السيد بتاعه كبر وحجر ولو داس عليه ينزل
لك. عجيب. إذا معناه كلام العلماء صحيح يعني ما صار فرضا صار أمر واقع.
أنا يعني دي عن تجارب أنا حصل أنا نفسي ولما أنا كنا صغيرة
سبحان الله خلاص هذا عين اليقين وعلم اليقين. طيب أحسنت بارك الله فيك. هذا حقيقة جزاك الله خير هذه فائدة على حقيقة فائدة نطلبها من زمان كنا نقرأ على شيخنا عبد الرحمن السيدي رحمه الله يقول هذه من المسائل الفرضية ما يمكن تقعها. ها؟ كيف؟ يطلق
على
الأبد
هذا
اسأل به خبير.
لا أنا بعرف يعني حاجة شهادة هي حضرت
جزاك الله
خير الشخصية لما بلغنا الأمور
زين خلاص انتهي. طيب الآن الحمد لله صار أجل كلام العلماء رحمهم الله يشترط أن يكون من آدمية صار مفهومه يعني هذا الاحتراز يخرج به لبن البهيمة ولبن الرجل الحمد لله الآن. طيب قلنا يشترط أن يكون في الزمن يشترط أن يكون في زمن الإرضاء هذا هو المشهور عند أهل العلم لكنهم اختلفوا في هذا الزمن فمنهم من يرى أنه الحولان ومنهم من يرى أنه الفطام وشرحنا هذا يا أخوان شرحنا هذا ها؟ زين هذا وعرفنا دليل كل منهما وقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط له زمن وممن ذهب إلى هذا أهل الظاهر فقالوا إنه لا يشترط له زمن وأن الرضاع مؤثر مطلقا واستدلوا بالإطلاق والعموم الإطلاق في القرآن والعموم في السنة في القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وفي السنة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحملوا ال على العموم وقالوا كل رضاع فهو محرم نعم واستدلوا أيضا بنوع من النظر فقالوا إن هذا اللبن وإن كان الذي ارتضعه كبيرا فإنه سوف يغذي البدن صحيح أنه البدن ليس في ضرورة إليه ولكن لا بد أن يتغذى به فإن كلما دخل إلى المعدة حصل به تغذية وهذا قول القول الثاني أنه للحاجة ندعه بعد هذا القول هذه أدلته وأدلة القائلين بالزمن تقدم لنا أدلتهم فما جوابهم عن هذا القول ما جواب القائلين المحددين للرضاع بزمن عن هذا القول المطلق الجواب أن نقول أما إطلاق القرآن الكريم فإنه مقيد بالسنة وسبق لنا الدليل لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة الرضاعة من المجاعة ومن فطم فإن مجاعته لا تسد بالرضاعة تسد بإيش؟ بالطعام بالأكل والشرب وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة إنما أتت حصر والرضاعة أل فيها للعهد الذهني وهي الرضاعة المعتبرة شرعا هذه ما تكون إلا من المجاعة التي بها يزول جوع الطفل واستدلوا أيضا بالنظر بأن الجسم لا ينمو حقيقة إلا على هذا اللبن قبل الفطام فكان هذا هو المعتبر وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والتقييد بالحولين اختيار أصحاب المذهب مشهور من المذهب أن المعتبر الحولان فمتى رضع بعدهما ولو لم يفطم فلا أثر للرضاع ومتى رضع قبلهما ولو فطم فالرضاع نعم معتبر. القول نعم أجابوا عن إطلاق القرآن. أما عموم السنة في قوله يحرم من الرضاع فنازعوا أن تكون أل هنا للعموم، وقالوا إن أل هنا ليش؟ للعهد، أل للعهد، والمراد من الرضاع أي الرضاع المحرم، وذلك لأن نصوص الشرع تحمل على أي شيء؟ على المعهود الشرعي. أحل الله البيع، البيع هنا هي تحمل أل هنا على العموم ولا تحمل على العهد؟ على العهد، يعني ما تعم كل بيع. فالبيوع المحرمة غير داخلة في هذه الآية، كبيوع أهل الجاهلية المتضمنة للغرر. فإذا نقول أل الواردة في قوله يحرم من الرضاع المراد به العهد الذهني، فيعود الشرع فيعود الرضاع هنا إلى المعنى المعتبر شرعا وهو الرضاع المحرم. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله نعم ذكرنا أيضا لهم دليل ثالث نسيته، استدلوا أيضا بقصة سالم مولى أبي حليفة، فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرضعي تحرمي عليه، فهذا دليل على أن الرضاع الكبير مؤثر، على أن الرضاع الكبير مؤثر. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى التفصيل في ذلك وقال إن دعت الحاجة، إن دعت الحاجة إلى المحرمية في رضاع الكبير فإنه يعتبر، وإلا فلا يعتبر، وإلا فلا يعتبر. واستدل بإيش؟ بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإنه رجل كبير بالغ، ولكن رسول قال لها أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. وهذا لا شك أنه لحاجة. فإذا قال قائل هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يجب أن نعلم أن خصوص السبب ينقسم إلى قسمين، قسم يكون خصوص السبب فيه مجرد الشخصية فقط، يعني أن هذا الشخص هو سبب الحكم، فهنا لا شك أنه لا عبرة بخصوص، لا عبرة بخصوصه إذا كان السبب إيش؟ تخصيصا بالشخصية، إذا كان السبب تخصيصا بالشخصية فإنه لا شك أنه لا عبرة به. طوالكم لهذه القاعدة. فمثلا أوس بن الصامت، أوس بن الصامت هو سبب نزول آيات الظهار، فهل نقول إن حكم الظهار يختص به؟ لا ما يختص به، لا يختص به بالإجماع، لأنه سبب شخصي. وكما قلنا فيما سبق أن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تعلق بالأشخاص لمجرد أنه فلان بن فلان. والثاني أن يكون سبب الحكم سببا معنويا، فهذا يجب أن يخصص العموم بما يشبه ذلك السبب. تفهمين ذي؟ إذا كان السبب الذي من أجله جاء العموم سببا معنويا فإنه يجب أن نخصص به العموم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ما تقول في هذا اللفظ؟ عام ولا لا؟ الصيام عام، ليس من البر، لكن نعرف من سبب هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه وكأنه وصل إلى حال بالغة من المشقة، فقال ما هذا؟ تعجب من يكون الناس يزدحمون على هذا الرجل ينظرون إليه رحمك الله. قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. ما المراد بهذا العموم؟ ها؟ الصيام الذي يصل إلى مثل هذا الحال، يصل إلى مثل هذا الحال، فهمتم؟ أما صيام لا يؤثر فإنه لا يمكن أن نقول ليس من البر، وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وصام أصحابه أيضا معه، ومع ذلك ما قال لا تصوموا فإنه ليس ببر. طيب إذا خصصنا الحديث ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر بمثل هذه الحال، هل قلنا بعموم اللفظ؟ إلا قلنا بعموم اللفظ، لكن قلنا بعموم اللفظ مشروطا بأن يكون الحكم في مثل حال الرجل هذا، ولذلك ما قلنا بخصوص السبب وهو الرجل، ما قلنا هذا الحكم خاصا أو خاص بالرجل نفسه، ما قلنا. وكل واحد يجي من المشقة مثل ما جاء هذا الرجل فإن الصيام في حقه ليس من البر. فهمتم هذه؟ هذا إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما هو على إطلاقه. يجب أن نقول إن السبب نوعان، ها؟ سبب شخصي فهنا لا يختص الحكم به، وسبب معنوي فهذا يخص العموم بإيش؟ بما يشبه تلك الحال التي ورد من أجلها. طيب نأتي إلى قصة سالم مولى أبي حذيفة. شيخ الإسلام رحمه الله قال إن النصوص الدالة على التقييد بالزمن مخصوصة بقصة سالم، وأنه إذا وجد رجل يحتاج إلى الدخول في هذا البيت فإنه لا حرج أن ربة البيت تلضعه فيكون محرما لها، يكون محرما لها. وقال من قصة سالم صريحة في هذا. نعم. إيه. أما مسألة عاد كيف يرضع فهذا شيء آخر، إما أن نقول يرضع من ثديها وهنا الحاجة داعة لذلك كما يجوز النظر للعورة وهي عند الحاجة، أو يقال إنه مثلا تحلب له ويرضع. هذه المسألة يقول شيخ الإسلام إنها مخصصة للعمومات. طيب الجمهور لا يرون هذا الرأي، وش يرون؟ إنه لابد من التحديد بزمن، لابد أن يحدد بزمن. فما جوابهم عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ الحقيقة حديث سالم هو اللي مشكل. أما إطلاق أمهاتكم لا ترضانكم وإطلاق يحرم من الرضاع وما أشبهها فلا فيه إشكال، لأنه عرف أنه مقيد. لكن قصة سالم مولى أبي حذيفة هي المشكلة، فهل نقول بها أو لا؟ ذكرنا الشيخ الإسلام يقول بها، الجمهور إيش؟ لا يقولون بها، يحتاجون الآن إلى إيش؟ إلى الإجابة عنها، إلى الإجابة عنها، وإلا لألزموا بالقول بها. يقولون الجواب عنها إما أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، خاص به شخصيا فلا يتعداه إلى غيره، هذا جواب. جواب آخر أن هذا الحكم منسوخ، أن هذا الحكم منسوخ. فهمتم؟ طيب ها؟ طيب دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ورد الحكم موجها إليه وهو الذي ثبتت له الخصوصيات يحتاج إلى دليل على التخصيص، فما بالك بغيره؟ فيقول الجمهور نحن لا نسلم أن حكما من أحكام الشريعة العامة العادلة يختص بواحد لشخصه، هذه يجب أن نعرفها وكررناها مرات. الشريعة عامة ولا لا؟ عادلة. طيب ما يمكن تخصص هذا الشخص لأنه فلان ابن فلان أبدا، إلا لمعنى إذا وجد في غيره نعم ثبت الحكم لهذا الآخر، فيقول نحن لا نسلم التخصيصات الشخصية لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول أيضا ثبتت الخصوصيات، لماذا؟ لأنه تميز بمعنى لا يشق فيه غيره، نعم، ولهذا حتى خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها ثبتت لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يوجد له نظير من الرسل، فإنه مبعوث إلى عامة الأم الناس. طيب إذن نرجع إلى القول بأن سالم مولى أبي حذيفة الحكم خاص به، فنقول في إبطال هذا لإبطال هذا القول وجهان. ما هو؟ أقول لكم الجمهور أجابوا عن حديث سالم، نعيد من جديد. الجمهور أجابوا عن حديث سالم بأنه إما مخصوص أو منسوخ. نقول كلا الإجابتين غير صحيحة. الدعوى أنه مخصوص مسلمة ولا لا؟ غير مسلمة، لأننا لا نسلم الخصوصيات الشخصية لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. من سالم مولى أبي حذيفة هو اللي يخليه يخصص بحكم شرعي من أحكام الشريعة العامة العادلة، فلا نسلم التخصيص. هذه واحد. ثانيا، لو سلمنا ذلك جدلا فأين الدليل على التخصيص؟ أين الدليل على التخصيص؟ إذن بطل هذا الوجه. الوجه الثاني في الإجابة عن حديثه أنه منسوخ، وتعرفون أن شروط النسخ يعني من أهم شروطه شرطين. أولا تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر الجمع بين الدليلين، وثانيا العلم بتأخر الناسخ، العلم بتأخر الناسخ. وهنا الجمع ممكن ولا غير ممكن؟ نعم، على رأي الشيخ ممكن، بأن يحمل حديث سالم على الحاجة وما عدا على غير الحاجة. ثانيا العلم بتأخر الناسخ، من يقول إن حديث إنما الرضاعة من المجاعة بعد حديث سالم مولى أبي حذيفة، بعد حديث سالم مولى أبي حذيفة إن قال أحد وجاب دليل فيمكن نقول، مع أنه يمكن الجمع فلا نسخ. طيب، وفي الحقيقة أن حديث سالم من أشكل الأحاديث، لكن أنا عندي والله أعلم أن حديث أرأيت الحمو قال الحمو الموت، عندي يمكن أن يستدل به على النسخ أو ما يمكن؟ طيب نشوف الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يخلون رجل بامرأة ونهى عن الخلو بالمرأة قالوا أرأيت الحمو، من هو الحمو؟ قريب الزوج كأخيه وعمه وابن أخيه وما أشبه ذلك، يدخل على امرأته قال الحمو الموت، وهذا في حاجة للدخول ولا لا؟ في حاجة عامة، ما هي خاصة في مولى، عامة. ما أكثر الأزواج الذين لهم إخوة ولهم أعمام ولهم أبناء إخوة وما أشبه ذلك، فحينئذ نقول إن الظاهر والله أعلم أن حديث سالم مولى أبي حذيفة منسوخ بهذا الحكم، وأنه لو كانت الحاجة مجيزة لرضاع الكبير لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا حد أرض السكين. ما السكين بيدن
كل شهر رهيب كل شهر
رهيب. ايه انت ينبهك واليوم ان شاء الله ما شغلهم الى قمنا لان هذا فهذا والله اعلم اقرب شيء عندي. ثم اننا نقول ما دام ما دمنا في امكان الاحتياط وهو ان لا ترضعه فانه اولى اولى من عدم الارضاع. والمساله عندي ما نرى جسد ذاك النضوج الكبير، انما يترجح عندي والله اعلم وهو احوط انه ان رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا لا لحاجه ولا لغير حاجه. ونقول الاسلم والاولى والاتقى ان يبتعد. ومن تبين له انه مؤثر عند الحاجه فسيحل مشكلات كثيره عن الناس. شوفوا بالحمو يكون اخو الزوج اللي ما في البيت الا اخوه وزوجته وهو معهم ساكن، اذا اراد الخلاص من الخلوه وش يعمل؟ ترضعه زوجه اخيه ويكون ابنا لها ويكون ابنا وينتهي الاشكال. نعم.
طيب الحمو هذا يمكن يموت الزوج وياخذها او يطلقها، او يمكن الاولاد يصير في مشكله
اذا صارت منه مو باخذ.
اي صحيح اقول يعني هذا ما هو مثل المولى.
المولى يمكن ياخذ زوج السيد وبعده
بعدين هذا الاولاد يصير مشكله اذا صارت لها اولاد ولا زوجها اولاد.
اذا صار سلمك الله اخوه له اولاد فأولاده فهم حارم له سواء ما صار أقول له من الرضاع ولا لا. لكن عيال العيال إيه
عياله
إيه ما يخاف يصير أخوته من الرضاع ما يش نعم. لا 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 حاجة الرجل إلى الدخول والمخالطة مهي بحاجة إنها تفرق بينه وبين زوجه. لأن أولا هذا محرم حتى قال رسول الله لا تسأل المرأة طلاق أختها لا تسأل المرأة طلاق أختها كان نقول أجل بعد إذا ملت من زوجة تحت رذالة الحريم خمسة أيام حقوقة. وهذا الذي قاله المؤلف يحرم في الرضاء ما يحرم في النسب ولفظ حديث في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. والباء فيهما للسببية أي الذي يحرم بسبب الرضاع بسبب الرضاع أو الذي يحرم بسبب النسب يحرم نظيره بسبب الرضاع. وقد ذكرنا أنها كم؟ سبع محرمات بالنسب سبع كما في القرآن فيكون نظيرهن من الرضاع محرما سبعا. قال المؤلف إلا أم أخته وأخت ابنه إلا أم أخته وأخت ابنه فإن أم أخته من النسب حرام عليه وأم أخته من الرضاع ليست حراما عليه. لأن أم أخته من النسب إما أمه أولى وإما زوجة أبيه إما أمه وإما زوجة أبيه. فإن كانت أمه فهي حرام عليه بإيش؟ بالنسب. وإن كانت زوجة أبيه فهي حرام عليه بالمصاهرة. لكن بالرضاع لا، أم أخته من الرضاع ليس بينه وبينها علاقة لأنها إن كانت قد أرضعته فهي أمه أولى ولا يقال أم أخته يقال أمه. وإن كانت لم ترضعه فليست زوجة أبيه ليست زوجة أبيه أليس كذلك؟ أمه واضح واضح. يقول العلماء الذين استثنوا هذا يقولون لأن أم أخته أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بالمصاهرة. أم أخته من النسب إذا كانت زوجة أبيه فإنما تحرم بإيش؟ بالمصاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب. وأم أختك من النسب إذا لم تكن أمك فهي حرام عليك بالمصاهرة فلا تدخل في الحديث، فلا تدخل في الحديث. واضح يا جماعة؟ طيب. وأكثر أهل العلم لم يستثنوا ذلك، ما استثنوا شيئا، أبقوا الحديث على عمومه وقالوا إن أم أختك من الرضاع، يعني المرأة التي أرضعت أختك وليس زوجة أبيك، أنه ليس بينك وبينها علاقة، ليس بينك وبينها علاقة، فلا يتوجه الاستثناء. والاستثناء في الحقيقة نوع استدراك على لفظ الشارع، والشارع لفظه محكم ما يحتاج إلى استدراك. لأنك لو سألك سائل أم أختك من النسب إذا لم تكن أمك فهي زوجة أبيك، والرسول يقول يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فهي أصلا لم تدخل حتى تحتاج إلى استثناء، ما دخلت أصلا. واللي ما دخل ما يستثنى، ليش إنه يستثنى وهو من أصل ما دخل في اللفظ، فلا وجه للاستثناء. وفي هذا الذي قاله المؤلف دليل على أن المصاهرة أو أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة، على أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على المحرمات بالمصاهرة، وأن القول الراجح في هذه المسألة أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة. الأمر الثاني ما سألناه قال وأخت ابنه، وأخت ابنه، أخت ابنه ما تحرم عليه من الرضاع، وهي تحرم عليه أخت ابنه، أخت ابنه تحرم عليه بالنسب ولا لا؟ تحرم عليه بالنسب، لأن أخت ابنه إن كانت من زوجته منه فهي بنته، وإن كانت من زوج آخر فهي ربيبته، فهي ربيبته، أليس كذلك؟ هذا بالنسب، هذا إذا كانت بالنسب. فأخت ابنك بالنسب إما ابنتك وإما ربيبتك أي بنت زوجتك، واضح يا جماعة؟ هي حرام عليك بالنسب، أخت ابنك من النسب حرام عليك، سواء كانت منك أو من زوج قبلك أو من زوج بعدك أيضا، ظاهر؟ طيب. أخت ابنك من الرضاع، أخت ابنك من الرضاع لا تحرم عليك، أخت ابنك من الرضاع يعني ابنك رضع من امرأة لها بنت، ابنك رضع من امرأة لها بنت، يجوز أن تزوج بالبنت أنت يا أبا الرضيع؟ نعم يجوز أن تتزوج بالبنت، لأنه ما بينك وبين علاقة، ولأنها نظير ما يحرم بإيش؟ بالمصاهرة، نظير ما يحرم بالمصاهرة، لأن أخت ابنك من الرضاع إن كانت هي رضعت من زوجتك فهي بنتك من الرضاع، ما قال أخت ابنك من الرضاع، قال بنتك من الرضاع، وإن كان ابنك رضع من أمها فلا علاقة بينك وبينها، ما بينكم وبين علاقة، وهي نظير من يحرم بالمصاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، أظن واضح. وجه الاستثناء ظاهر، لأن أخت ابنك من النسب حرام عليك بكل حال، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، واضح؟ أخت ابنك من الرضاع ما تحرم عليك، لأنها إن كانت من امرأتك رضعت هي من امرأتك فهي بنتك ولا يقال أخت ابنك، وإن كان ابنك ولا رضع من أمها فلا علاقة بينك وبينها، لأنها مهم من زوجتك حتى نقول ربيبة، من امرأة أجنبية. ووجه ذلك أن أخت ابنك من النسب إنما تحرم عليك بكل حال، لأنها إما من طريق النسب وإما من طريق المصاهرة، والرضاع ليس لا يؤثر فيه، لا تؤثر فيه المصاهرة. وهذا أيضا نقول فيما قلنا بالأول، إنه لا وجه لاستثنائه، لأنه غير داخل في لفظ الحديث من الأصل، غير داخل، والذي يستثنى ما كان داخلا ثم فيخرج، أما ما لم يكن داخلا فالذي دخل يكون وش عليكم منه، أنا واقف عند الباب ما دخلت حتى تطلعون. نعم، فلا وجه لاستثنائه. نعم، ثم إن في الاستثناء قلنا نوع استدراك على لفظ الشارع، والشارع اللفظ فيه محكم متقن. واضح يا أخوان لكم كلكم الاستثناء؟ ها؟
ليس
داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه. لكن وش الاستثنين أولا؟ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا.
إلا أخت الابن.
إيه. إلا أخت ابنه. إيش بعد؟ وأم.
وأم.
ها؟ إيش قلنا؟
أم أخته. أخت ابنه.
إلا أم أخته وأخت ابنه، الطبال أم أخته وأخت ابنه. وجه الاستثناء على كلام المؤلف أنه في النسب، أن أم أختك من النسب، أم أختك من الرضاع قد لا تكون زوجة أبيك، وامرأة أجنبية ما لها دخل فلا تحرم عليه. وكذلك نقول في أخت ابنه، في أخت ابنه.
يا شيخ قوله أم أخته ولا قال أم أخوك
أخينا أو أخوك، لأن أخوه ما بينه وبينهم تناكح، واحد يتزوج أخوه، واحد يتزوج أخوه،
لا ألم ألم هم
وشلون يعني؟
قالية أم أخته
إيه؟
ولا قال أم أخوك، يعني هي الام هذه المرضعه
هم ام اختك الان تحرم عليك من نسب، لانها اما امك والا زوجة ابيك سدول. لا طيب، ام اخيك
مثله
هذا نفس الشيء.
لا اقول مثل
مرضعه. نعم مثله. طيب، قال المؤلف ويحرم بالعقد ما يحرم إلى آخر. اللي مضى عندنا الآن كم من المحرمات إلى الأبد؟ صنفان، النسب والرضاع. طيب، يقول ويحرم بالعقد واللعان. نعم، واللعان. ويحرم بالعقد، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل. يحرم بالعقد، أي عقد؟ عقد الزوجية، بدليل قوله زوجة أبيه، زوجة أبيه. وقوله بالعقد للسببية الباء، والمراد بالعقد هو العقد الصحيح. بالعقد الصحيح يحرم به زوجة أبيه وإن على، فكل امرأة تزوجها أبوك ولو طلقها فهي حرام عليك إلى الأبد، وكل امرأة تزوجها جدك من قبل الأب أو من قبل الأم فهي حرام عليك إلى الأبد. مفهوم؟ الدليل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلو تزوجها فهو أعظم من الزنا، أعظم من الزنا. لو تزوجها كان أعظم من الزنا، لأن الله قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأما هذا فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فنكاح ذوات المحارم أعظم والعياذ بالله من الزنا. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من زنى بأحد من محارمه ولو لم يكن محصنا فإنه يجب قتله. وفي هذا حديث في السنن، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. طيب، إن يحرم زوجة أبيه، مش قلنا وإن على من قبل الأبي أو من قبل الأم. تبارك مخوان. الدليل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وبمجرد العقد يثبت النكاح، ولم يشترط الله سبحانه وتعالى لا دخولا ولا غيره. بمجرد العقد الصحيح يثبت هذا الحكم. طيب، ثانيا: وزوجة ابنه وإن نزل. زوجة ابنه وإن نزل، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا الدليل. كنا وإن على داخل في الأب، داخل في الأب.
المذهب
نعم، قلنا في مسألة نعم.
ما استدلوا به،
لأن قلنا في باب النكاح، النكاح يؤثر فيه أدنى سبب، ولذلك أثر فيه الرضاع ولم يأثر الرضاع في الإرث ولا في النفقات ولا في غيره. فالنكاح ليس كغيره، أدنى سبب يؤثر فيه. نعم. طيب، يقول: وزوجة ابنه وإن نزل. وإلا كان استدلنا بها عليه، كان استدلوا بها عليه، لكن هم يجيبون بأن مسألة النكاح ما تقاس عليها مسألة الفرائض، لأن أدنى سبب يؤثر فيه. طيب، زوجة ابنه وإن نزل. زوجة ابنه وإن نزل، يعني ما ابنه وابن ابنه وابن بنته وإن نزل. فكل من ينتسب إليك بأبوة من جهة الأب أو من جهة الأم فإن زوجته حرام عليه. ما هو الدليل؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الذين من أصلابكم، طيب، هذه اثنين. عبر عن ذلك بعض أهل العلم بقوله: يحرم بالعقد على الزوجة. تباركم، على الزوجة نطاق محصور. أصول الزوج وفروعه. طيب، كذلك يقول: مش اللي عندكم؟ وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن. دون بناتهن وأمهاتهن. وش معنى دون بناتهن وأمهاتهن؟ يعني دون بنات زوجة أبيه، ودون أمهات بنات زوجة ابنه، ودون أمهاتهن، ودون أمهاتهن. الحقيقة أن هذا الاستثناء لو ما جابه المؤلف كان أوضح، لكن لا بد أن نشرحه. دون بناتهن، اللي تكلم عليه المؤلف زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل. زوجة الأب وإن علا حرام على من؟ على الابن وإن نزل. وزوجة الابن وإن نزل حرام على الأب وإن علا. تبادل. دون بناتهن، فابنة زوجة أبيك، ابنة زوجة أبيك حلال لك. ابنة زوجة أبيك حلال لك. ها؟ إيه ابن زوجة أبيك حلال لك. طبعا من رجل آخر، لو كان لو كانت من أبيك صارت أختك. ها؟ ما هي ربيبة لك، ربيبة لأبوك. إيه ما علمنا. بنت زوجة أبيك حلال لك. فيجوز للرجل أن يتزوج امرأة وابنه بنتها، وابنه بنتها يجوز. فهمتم؟ طيب، وأمهاته وكذلك أيضا زوجة الابن، زوجة الابن يجوز للأب أن يتزوج بنتها من غير ابنه، لأن بنتها من ابنه يكون هو جدها، لكن يتزوج بنت زوجة ابنه من غير الابن يصح ولا لا؟ فعلى هذا يجوز أن يتزوج الرجل بنتا ويتزوج أبوه بنتها. ها؟ ما وصلنا لأمهات بنتها. قال المؤلف وأمهاتهن، وأمهاتهن عكس المسألة هذه. فيجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه، أم زوجة أبيه أولى، إلا أن تكون زوجة أبيه أمه، وهو ما يجوز يتزوج أمها لأنها تكون جدته. إذن يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه كذا. طيب، وكذلك يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجة ابنه أما يجوز؟ يجوز، يجوز أم زوجة ابنه. هنا طيب، ولهذا قال دون بناتهن وأمهاتهن. والسبب في ذلك يا أخوانا إن التحريم يختص بالزوجين دون فروعهم وأصولهم، يعني بمعنى أن الزوجة يحرم عليها، الزوجة فقط يحرم عليها أصل فرع، أصل زوجها وفرعه، والزوج نفسه يحرم عليه أصل زوجته وفرعه. اضبط القاعدة دي ولا حاجة إلى الاستثناء اللي يمكن يشكل عليكم. الزوج وحده يحرم عليه إيش؟ وصول زوجته وفروعه، يعني أمهاته وإن علونا وبناته وإن نزلنا. والزوج نفسه يحرم عليه وصول زوجته وفروعه، يعني أمهات زوجته وإن علونا وبناتهن وبناتها وإن نزلنا. لكن طيب، يقول المؤلف وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها بالعقد، أم زوجته وجداتها بالعقد. ما معنى بالعقد؟ أي بمجرد العقد، مثل الثنتين الأولات. يحرم على الزوج أم زوجته وجداتها بالعقد. الدليل نعم ولم يدخل عليها. الدليل قوله تعالى في معرض المحرمات وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. الليلة نخلي الدرس كله في الفقه عشان إن الدراسة لازم تكون متصلة، احنا تأخرنا. الدليل على هذا قوله تعالى وأمهات نسائكم، مفهوم؟ أمهات يدخل بها الجدات وإن علونا. يا أخي الأم هي البنت تصير أم؟ أصبر أصبر يا أخي. أمهات نسائكم فيحرم بالعقد، يحرم على من؟ على الزوج فقط دون أصول وفروع، على الزوج فقط يحرم عليه أمهات زوجته وإن علون. وش نسمي أمهات الزوجة؟ أصول ولا فروع؟ أصول. أضبط الثلاث الآن. عندنا يحرم بالعقد، يحرم بالعقد على الزوجة أصول فرعها زوجها وفروعه بالعقد، أصول زوجها وفروعه. وعلى الزوج أصول الزوجة، على الزوج أصول الزوجة. الثلاث هذول بمجرد العقد. نعم. نقول في باب المصاهرة يحرم بمجرد العقد على الزوج، على الزوج نفسه أصول زوجته وفروعه، تمام؟ يحرم بالعقد على الزوج نفسه أصول زوجته وفروعها. اي نعم، أصول الزوجة فقط وفروعها، هذا على الزوج. ويحرم كذلك بالعقد على الزوجة، على الزوجة أصول الزوج، ها؟ قلنا ويحرم على الزوج فقط أصول الزوجة بالعقد، ويحرم على الزوج فقط أصول الزوجة. الفروع فيها تفصيل يجي. صار اللي يحرم بالعقد ثلاثة، أصول الزوجة وفروعها على من؟ على الزوج. وأصول عكسنا الله عليك. نعم، خلونا بس نتكلم أحسن. يحرم بالعقد، يحرم بالعقد على الزوجة أصول الزوج وفروعه، تمام؟ هذا محكم مضبوط. يحرم بالعقد على الزوجة أصول الزوج وفروع الزوج، تمام؟ هذا محكم اكتبوه ما في شيء. وكذلك يحرم بالعقد على الزوج، على الزوج أصول الزوجة، أصول الزوجة كم ذولا؟ ثلاثة. هؤلاء يحرم، يثبت فيهم التحريم بالعقد، يثبت فيهم التحريم بالعقد. من بقي معنا؟ باقي معنا فروع الزوجة. فروع الزوجة ما يحرمون على زوجها إلا بالدخول، إلا بالدخول، ما يكفي العقد وحده، لا بد من الدخول وهو الجماع، لا بد من الدخول وهو الجماع، ما نجماع. طيب، ولهذا قال المؤلف: ويحرم عليه أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول. بنتها وش بنتها؟ فروعة في فرع، وبنات أولادها فرع. وقول بنات أولادها يشمل بنات الأبناء وبنات البنات، لأن الأولاد إذا أطلقت شملت البنين والبنات. إذن هذا هو الذي وحده ينفرد عن الثلاثة. ماذا ينفرد به؟ بأنه لا بد من الدخول وهو الجماع، اللي هو فروع إيش؟ فروع الزوجة على من؟ على الزوج، لا بد فيه من الدخول. الدليل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. حطوا بالكم، ربائبكم، من هن الربائب؟ بنات الزوجة وإن نزلنا، بنات الزوجة وإن نزلنا. لكن لاحظوا الآية الكريمة، نشوف، نحن اشترطنا شرطا واحدا وهو الدخول، الدخول. والله تعالى في القرآن اشترط شرطين، أحدهما في الربائب والثاني في الزوجات. الربائب اشترط فيهن اللاتي في حجوركم، ربائبكم اللاتي في حجوركم. والنساء الزوجات اشترط اللاتي دخلتم بهن، فجعل الله تعالى شرطين، شرطا في الربائب وشرطا في النساء الزوجات. ونحن ما ذكرنا إلا شرطا واحدا في الزوجات. إذن فالدليل أخص من المدلول، ومعلوم أنه لا يمكن، لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعم، لأن المدلول تابع للدليل. فإذا كان الدليل خاصا وجب أن يكون المدلول خاصا، فنحتاج حينئذ إلى الإجابة عن الآية الكريمة ولا لا؟ طيب ما هو الجواب؟ أجاب بعض أهل العلم بأن هذا الشرط شرط مقيد، وأنه لا بد من الشرطين، أن تكون الربيبة بالحجر وأن تكون الزوجة مدخولا بها. وهؤلاء لا يمكننا أن نقول لهم شيئا. وش السبب؟ لأنهم تمسكوا بظاهر القرآن، تمسكوا بظاهر القرآن، فاللاتي في حجوركم مثل اللاتي دخلتم بهن، الكل منهما صفة لموصوفه. هؤلاء ما نطالبهم بالإجابة عن الآية، واضح؟ إذن عند هؤلاء لو لم تكن الربيبة في حجرك حلت لك، مثل أن تكون بنت الزوجة عند أبيها السابق، عند أبيها السابق، فهو على قول هؤلاء تحل لك، تحل لك، لأن الله اشترط شرطا، ولأنها إذا كانت في حجرك فهو المناسب أن لا تحل لك، لا تحل لك، لأنها أصبحت مثل بنتك، مثل بنتك في الرعاية والولاية، فهي بنت زوجتك وهي في حجرك، وإذا لم تكن في حجرك فهي كالأجنبية منك، فهي كالأجنبية منك. وقال جمهور أهل العلم إن ذلك ليس بشرط، يعني لا يشترط أن تكون الربيبة في الحجر، أفهمتم؟ هؤلاء يحتاجون إلى الإجابة عن الآية، يحتاجون إلى الإجابة عن الآية الكريمة، لأن كل أحد يخالف ظاهر القرآن لا بد أن يأتي بدليل، وإلا رد قوله. أجابوا عن الآية الكريمة بأن هذا القيد إما للإشارة إلى الحكمة والعلة، الإشارة إلى الحكمة والعلة، وهي أن ربيبتك كالتي في حجرك من بناتك وليست مقصودة. وأجاب آخرون بأن ذلك مبني على الغالب، بأن ذلك مبني على إيش؟ الغالب، إن الإنسان إذا تزوج امرأة لها بنت، إن بنتها تكون مع أمها، مع أمها. وفي كلا الجوابين عندي نظر وقلق. أما إذا قلنا بأن العلة الإشارة إلى الحكمة، نقول إذن فلنتبع الحكمة، قل لا، إن وجدت وإلا فانتفى الحكم. وأما القائلون بأن هذا مبني على الأغلب ففيه نظر أيضا، لأنه من المعروف أن المرأة إذا تزوجت سقط حقها منين؟ من الحضانة، وحينئذ تكون البنت مع أبيها، فالغالب لا تكون مع أمها. يندر أن تكون امرأة مات عنها زوجها ولها بنات، ثم تزوجها رجل وصار بناتها عنده كبناته، هذا وإن كان يقع لكنه نادر بالنسبة للواقع الكثير. لكن عندي أن هذا الشرط غير مقصود بدليل آخر الآية، اشترط الله تعالى شرطين: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم أتى بمفهوم شرط واحد فقط وهو قوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، مما يدل على أن مفهوم الشرط الأول غير معتبر، ولو كان معتبرا لبينه الله عز وجل ولقال: فإن لم يكن في حجوركم أو لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم، فلما لم يقل ذلك علم أن هذا الشرط ليس قيدا، ليس قيدا. نعم، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح أنه لا يشترط في الربيبة، أي في تحريمها على زوج أمها، لا يشترط أن تكون في حجره، ولو كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق، هذا هو الصحيح. وعلى هذا فتكون القاعدة عندنا في تحريم المصاهرة، القاعدة كما يلي: أولا، يحرم على الزوجة، لا نغلط من التو، يحرم على الزوجة إيش؟ أصول زوجها وفروعه، سداء؟ طيب، أصولها هل يحرمون على أصول الزوج؟ أصولها هل يحرمنا على أصول الزوج؟ والله جاز المغاني أقول أصول زوجها هل يحرمون على أصولها؟
أصولها
لا. طيب، لا عليك الله. طيب، فروعها هل يحرمون على فروع زوجها؟
لا،
ما يحرمون. من زوجك يجوز لولادك تزوجها؟ جازمين؟ طيب زين، إذن يحرم على الزوجة وحدها، حط تحت خط وصول زوجها بعد وفروعه، ويحرم على الزوج فقط وصول زوجته. هذا يضاف إلى ما سبق أنه يحرم بمجرد العقد، ويحرم عليها أيضا فروعه اللي هم عياله وعيال بناته وبنات عياله وما أشبه ذلك. شوفوا، بشرط، لا بشرط الدخول، هن يحرم عليه. قلنا يحرم على الزوج أصول الزوجة بالعقد، وهذا يضاف إلى ما سبق إنه بمجرد العقد، ويحرم عليه أيضا فروعها لكن بشرط الدخول وهو الجماع. طيب، لو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وجلس عندها مدة طويلة، نعم، ولكن ما جمع، ثم طلقها ولها بنت، يجوز يتزوج البنت؟
نعم.
ها؟ يجوز، يجوز، لأنه ما دخل عليها، ما 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 جمع، لأنه لم يجامعه، ولا بد من الجماع. فهذا هو الذي يحرم، ويقال العلماء، يقول العلماء هذا يحرم بالمصاهرة، هذا من المحرمات بالمصاهرة. نعم، لا ما يعمم، هذا في مسألة العدة، في مسألة المهر، يعني مجرد الخلوة. إيه؟ لا، ما ورد في مسألة، في مسألة المهر إلا ما لم تمسوهن، ذكر بلفظ المس، فألحق به الصحابة الخلوة، على أن المسألة فيها خلاف في مسألة المهر، إنما هذه لا بد من الجماع. نعم، اي لا دخلتم بهن، ما قال عليهن، فرق بين هذا وهذا.
ولو فعل معها الشيخ مقدمات الجماع،
ولو فعل ما تحرم بنتها، لا بد من الجماع. طيب، بقينا في مسألة، المؤلف يقول رحمه الله: وبنتها بنت وبنت، نعم، ها، وهو إيه؟ إيه نعم، وش مثل إيه من، لا ما أستحضر شيء في هذا، والسلف مختلفون في هذا، في هذا الأمر. طيب، في مسألة، لو أن رجلا زنى بامرأة، ما هو عقد، زنى بامرأة، فهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟ وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟
لا،
ها؟ ما يحرم. لماذا؟ لأن ما يدخل بالآية، ما يدخل بالآية. الله قال أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما نكح آباؤكم، ما نكح، وحلائل، وحلائل أبنائكم. والزانية ما تدخل في هذا. هل الزانية من حلائل المزني بها، يعني قصد من حلائل الأبناء؟ يعني لو زنى ابن شخص بامرأة هل نقول هذه المرأة من حلائله؟ ها؟ طيب، وهل نقول إن أمها، أم هذا المزني بها، من أمهات نسائك؟ إذن فتكون حلالا لدخولها في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم، وفي قراءة وأحل لكم ما وراء ذلكم، فتكون داخلة في الحلال. ومع ذلك فقد فالمذهب عندنا مذهب الحنابلة أن الزنا كالنكاح، فإذا زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها، وحرم عليها أصوله وفروعه تحريما مؤبدا. وهذا من غرائب العلم أن يجعل السفاح كالنكاح، هذا من أغرب ما يكون، وهو من أضعف الأقوال. وأضعف منه أيضا من قال إن الرجل إذا لاط بشخص والعياذ بالله فهو كالمرأة المعقود عليها عقدا شرعيا، فيحرم على هذا اللائط فروع الملوط به وأصوله، ويحرم على الملوط به فروع اللائط وأصوله. هذا أبعد وأبعد من القول الأول، وذلك لأن اللواط لا يحل، الفرج فيه لا يحل بأي حال من الأحوال، لا بعقد ولا بغير عقد. الزنا يحل الفرج فيه بإيش؟ بالعقد. فرج امرأة يمكن تعقد على امرأة ويحلك، لكن اللواط والعياذ بالله. هذا أيضا أغرب من الأول وأبعد عن الصواب من الأول. والصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة لغير عقد صحيح، أنه لا أثر في المصاهرة لغير عقد صحيح، وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على إيش؟ على الصحيح. ومن الغرائب أنهم يقولون في الظهار لو ظاهر الإنسان من امرأة، لو ظاهر من امرأة يثبت الظهار ولا لا؟ امرأة أجنبية يعني مهم زوجة، مع أن قوله الذين يظاهرون من نسائهم مثل من نسائكم في هذا، وكذلك في الإيلة للذين يؤلون من نسائهم قالوا ما يثبت إلا مع زوجة، فكيف نقول في هذه المسألة؟ فالصواب في هذه المسألة يا أخوان أن كلما كان طريقه محرما فإنه لا أثر له في التحريم المصاهرة. نعم، لا، العقد بشبهة لأنه يعطى حكم الصحيح، العقد بشبهة لأن العاقد يعتقد أنه صحيح. خطأ أي نعم، الشبهة قد تكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، قد تكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. وأظن المسألة إجماعية، وإلا لو لم تكن إجماعا لكان في النفس شيء في شبهة الاعتقاد. إذا وطئ امرأة يظنها زوجته فإن تحريم أصولها وفروعها عليه في النفس منه شيء، فإذا لم يكن إجماع فالأصل حل. أما إذا عقد عليها عقدا فاسدا بشبهة فهذا له حكم الصحيح. بقينا في مسألة، هذه مسألة تتفرع على مسألة المصاهرة، وش الذي ذكرنا الآن؟ هل الزنا كالنكاح تثبت بالمصاهرة، وهل اللواط كذلك؟ وقلنا إنه ليس كذلك، وأن إلحاق هذا بهذا من أبطل القياس ومن غرائب العلم. طيب، البحث الثاني في مسألة المصاهرة، هل تثبت المصاهرة في الرضاع ولا ما تثبت؟ بمعنى، هل يحرم على الزوجة آباء زوجها من الرضاع وأبناؤه من الرضاع أو لا؟ هذه المسألة جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يثبت التحريم، على أنه يثبت التحريم، فيقولون إنه يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع. ترى هي اللي مرضعته ولا غيره؟
لا
أسألكم، هي اللي مرضعته ولا غيره؟ لأنها لو كانت هي المرضعة صارت أمه، واضح. لكن هذا رجل له زوجتان، له زوجتان أرضعت إحداهما بنتا والثاني لم ترضعه، فهي بنته ولا لا؟ زين، هذه البنت من الرضاع، هل يؤثر الرضاع في مسألة المصاهرة؟ قلت لكم إن جمهور أهل العلم يرون أنه مؤثر، وأن أم زوج، وأن أصل زوجها من الرضاع، يعني أبا زوجها من الرضاع، حرام عليها، مثل أبي زوجها من النسب كذا. طيب، وكذلك أم زوجته من الرضاع حرام عليه كأم زوجتها من النسب، فهمتم؟ قلت هذا رأي من؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. ما دليلهم؟ استدلوا بعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، والمرضعة تسمى أما، ها؟ تسمى أما، هذا دليل. وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والأب من الرضاع يسمى أبا، وكذلك حلائل أبنائكم، لكن في حلائل أبنائكم في شيء يمنع، لكن أجابوا عنه، أجابوا عنه. واستدلوا أيضا، وهو العمدة في دليلهم لو كان متجها، بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقالوا كما أن أبا الزوج من النسب حرام على الزوجة، فيكون أباه من الرضاع حرام عليه، وكما أن أم الزوجة من النسب حرام على الزوج، فأمها من الرضاع أيضا حرام، حرام. هذا دليل. أما شيخ الإسلام رحمه الله فقال نعم، أنا أستدل بهذا الحديث عليكم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأنا أسألكم ما علاقة أو ما سبب التحريم في أب الزوج في أم الزوجة على الزوج؟ والسبب نسب، ما بينه وبين نسب، صحيح بينه وبين الأنثى نسب، لكن ما هي علاقة التحريم بين الأنثى وأبيها حتى نقول نشوف وش العلاقة؟ علاقة التحريم بين هذه الزوجة، بين أم الزوجة وزوجها، والعلاقة بينهما ليست النسب، فما هي العلاقة؟ سبب التحريم هو المصاهرة. فالحديث يدل بمنطوقه على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب، لأنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب. ثم إن استدلالكم بعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم استدلال غير صحيح من الآية نفسها. لو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الأم من الرضاع والأم من النسب لم يكن لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم لم يكن فائدة، لم يكن لها فائدة، لأن أمهاتكم سبقت في أول الآية حرمت عليكم أمهاتكم. فلو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاع ما كرر، ما قيل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وكذلك الأخت من النسب، ما الأخت عند الإطلاق ما يدخل فيها الأخت من الرضاع، وإلا لما قال وأخواتكم من الرضاع، فلا دليل لكم. وأما استدلالكم بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فإن من المعلوم أن الأب من الرضاع لا يدخل في مطلق الأب أبدا، هو يدخل في مطلق الأب، ما يسمى أب إلا بقيد أب من الرضاع، فلا يدخل في مطلق الأب. وكذلك نقول أمهات نسائكم، أمهات نسائكم ما يدخل فيها الأم من الرضاع، لأن يعني عرفنا أن كلمة الأم ما يدخل فيها عند الإطلاق الأم من الرضاع. وأما قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، من للتبعيض، ومعلوم أن البنت من الرضاع مهم من المرأة، مهم من المرأة منين؟ من أم أخرى، لكن هذه أرضعتها. وأما قوله وحلائل أبنائكم فإنها قد تكون حجة عليهم، لأن الله قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا القيد وين روح؟ قالوا هذا القيد احترازا من ابن التبني، من ابن التبني، يعني لا من أبنائكم الذين تبنيتموه. فيقال إنه لا يمكن أن يحترز الله في القرآن عن ابن باطل شرعا، لأن الابن الباطل شرعا داخل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه، غير داخل. فابن التبني ليس شرعيا من الأصل، ولهذا استدل الله عز وجل على بطلانه بأمر حسي معقول، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، صح؟ أولى ما في واحد له قلبين؟ الناس إذا صار الواحد ذهين يقول هذا له قلبين، مبالغة. طيب، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، صح ولا لا؟ هل الإنسان إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي تصير ظهرك كظهر أمه؟ لا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، نعم، ما جعل، ما نافي، وجعل فعل ماضي، نعم، يعني ما جعلهم أبناء شرعا. فإذا لم يقرر الله عز وجل البنوة المدعات في الجاهلية من أصل ما قررها، فإذا لم تكن مقررة من الأصل صارت غير داخلة، صارت غير داخلة من الأصل، فلا حاجة إلى إخراجها في قوله من أصلابكم. وعلى هذا فالآية تدل على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي نراه ونرجحه، أنه لا دخل للرضاع في المصاهرة، وذلك لأن لدينا عموما من القرآن، ما يمكن أن نخرم هذا العموم إلا بدليل بين يخرمه. ما هو الدليل؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. وما هذا؟ اسم موصول تفيد العموم. أي إنسان يقول هذه المرأة حرام يوجب دليل، أولى، نعم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فأي واحد يقول هذا حرام على المحرم نقول له جيب دليل، بل الآية أصرح من حديث المحرم، يعني فيها تصريح وأحل لكم ما وراء ذلكم. فعلى هذا يكون القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الرجل يجوز أن يتزوج أم زوجته من الرضاع، لكن بعد أن يفارق الزوجة، بعد أن يفارق الزوجة في موت أو طلاق، ما يجمع بينهن، ما يجمع بينهن، نعم لا يجمع بينهما، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وهنا المحرم الجمع، ما هو المرأة، المحرم الجمع، فإذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاع. نعم، ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لم يصل في أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، هذا رأيه فيه ليس بصواب. كنت بالأول أذهب إلى طريق احتياطي فأقول المرأة حلال، أم الزوجة من الرضاع حلال، لكن تحتجب عنه، تحتجب عنه، ها؟ هذا ما فيه تناقض، ها؟ حلال وتحتجب، تناقض، لأن الحلال ما، ها؟ نعم. طيب نشوف الآن، كنت أذهب إلى هذا فأقول إنها حلال للزوج إذا فارق بنتها من الرضاع لكن تحتجب عنه، وهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وأستدل لذلك بحديث ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حلال وتحتجب. أولا ما تحتجب عنه، حلال أن يتزوجها وأحل لكم ما وراء ذلك،
حلال لكن
تحتجب عنه. طيب نقول هذه أم زوجتك من الرضاع، نقول إنها حرام عليك، حرام عليك، هذا قول الجمهور. إذا كانت حراما لا تحتجب، ولا لا، ولكني أقول حلال على رأي شيخ الإسلام وتحتجب على رأي الجمهور. أولا حلال على رأي الشيخ وتحتجب على على مو على رأي الجمهور، بالعكس. سبحان الله، شيخ الإسلام يقول إن أم زوجتك من الرضاع حلال، حلال لك، فتحتجب عنك ولا لا؟ إلا إذا قلنا إنها حلال لك فإنها تحتجب عنك، لكن رأي الجمهور يقول حرام عليك ولا تحتجب. أنا أقول كنت أقول إنها حرام عليك، هذا الصواب صح، إنها حرام عليك وتحتجب، صح، هذا هو الصواب، إنها حرام عليك وتحتجب، هذا فيه تناقض ولا لا؟ الآن فيه تناقض، بارك الله فيكم. الإنسان ينسى. كنت أرى الاحتياط وأقول، ويقولون العوام إن اللبن ما تظهر زبده إلا بخض، نعم، كنت أقول إن أم الزوجة حرام تبعا لجمهور، وتحتجب عنك تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأننا إذا قلنا أنه حرام عليك على رأي الجمهور تحتجب ولا لا؟ ما تحتجب. وإذا قلنا إنها حلال على رأي الشيخ تحتجب، لكني كنت أعمل بالدليلين وأقول هذه مسألة مشكوك فيها، وإذا شك في الأمر فإنه يسلك فيه طريق الاحتياط، فنأخذ بالاحتياط بما قاله الجمهور من تحريم نكاحها، ونأخذ بالاحتياط بما قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب، من وجوب الحجاب. عرفتم ولا لا؟ ما هو استنادنا إذا قال قائل هذان حكمان متناقضان؟